أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع فيما يصطلح عليه في روايات التحليل. هذا البحث اللي راح يذكر الشارح على اقتضابه وعلى اختصاره، شارح مختصرة، هذا البحث قد يقال من أهم الأبحاث المذكورة في كتاب الخمس، بحث في غاية الأهمية، شديد الأهمية، بحث التحليل. هل أن الأئمة صلوات الله عليهم أحلوا للشيعة الخمس أو لا؟ الخمس باقي تشريعة إلى قيام القائم. هذا البحث يسمى ببحث التحليل. روايات واردة فيه كثيرة قد يدعى دلالتها على التحليل، بحث يستحق الاهتمام. اختلف في أن الأئمة هل أحلوا الخمس في زمان الغيبة للشيعة أو لا، تشريع الخمس باقي ومستمر، فلا فرق بين زمان الحضور وبين زمان الغيبة في وجوب دفع الخمس ووجوب صرفه في موارده. اختلف في ذلك، والاختلاف في الفتاوى تابع للاختلاف في الروايات. وردت روايات عديدة وكثيرة في الباب، عليكم السلام. يمكن أن يقال أن الطوائف، طوائف الروايات ثلاثة، ثلاث طوائف من الروايات. الطائفة الأولى من الروايات ما دل على التحليل مطلقا، لا بأس أن ينكتب هذا البحث، يستحق العناية. الروايات الأولى، الطائفة الأولى ما دل على التحليل مطلقا من دون تقييد. هناك روايات صحيحة دلت على التحليل، حللت الخمس للشيعة. مثلا من الروايات الدالة على التحليل، رواية صحيحة، صحيحة الحارث ابن المغيرة، صحيحة الحارث ابن المغيرة، شوفوا لسانها، عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، عندنا تجارات، عندنا أموال، وأكو لكم حق، أكو للأئمة، لأهل البيت حق في تلك الأموال، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال عليه السلام: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا ليطيب ولادتهم؟ إذن ليش حللنا لشيعتنا الخمس عليكم السلام؟ فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغوا الشاهد الغائبة. هاي رواية دلت على التحليل، واضحة دلالتها على التحليل، واضحة ورواية صحيحة، ومستمر هذا التحليل إلى قيام القائم. هو الإمام يقول فليبلغ الشاهد الغائب، كل من والى آبائي، كل شيعي، كل موالي، فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، يعني من خمسنا. هاي رواية دالة على التحليل. رواية أخرى أيضا دالة على التحليل، صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. أيضا الرواية دالة على التحليل مطلقا، ما قيدت ببعض الأموال دون البعض، ما قيدت مطلقا، كل مال فيه خمس هو حلال للشيعة. أيضا رواية ثالثة رواية غريث الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت. الزنا إنما دخل على الناس مقصودة من الناس، يعني والله هو العالم يعني العامة، إنما دخل الزنا على الناس من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. راح يتضح شنو المراد من دخول الزنا على الناس، راح يتضح يعني أن الجارية تسبق، الجارية تسبق غنيمة وتقدم أول ما يجب الخمس فيه الغنيمة، فالجارية هذه خمس، يعني لا يحل للمغتنم وطء الجارية. ليش؟ لأن هذا بعض من الجارية مو ملكه، فإذا وطأ الجارية كأنما وطأ في غير ملكه، وطأ امرأة أجنبية، فزنا هذا العياذ بالله. فيقول لابد أن يخرج الخمس حتى تكون حلال إليه، حتى تكون خالصة من أمواله، وإلا صارت زنا. هذا أتدري من أين دخل الزنا على الناس؟ من قبل خمسنا أهل البيت، لكن استثنى قال: إلا لشيعتنا الأطيبين. هذا أيضا يدل على التحليل. هاي رواية. روايات أخرى أيضا، هاي الرواية لا بأس نقرأها ثانية، أيضا توقيع وارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. هذا إمام زماننا بعد، لا يقال أن مثلا ديك الروايات فرضوا، كما قيل سابقا قلنا في بعض الروايات أن صحيحة ربعي اللي مرت علينا شلون ناقشنا في دلالتها على أن الخمس ليس خمسة أقسام، شلون ناقشنا؟ نتذكر؟ أحسنتم، قلنا تحكي فعل النبي، هاي الرواية تحكي فعل النبي، فيحتمل أن يكون هذا تفضل من النبي، هو أسقط حصة، الحصة الستة، لكن الحصة السادسة حصة أسقطها من باب التفضل. أيضا قد يقال في روايات التحليل، ولو هاي النقاش مو صحيح، لكن قد يناقش بروايات التحليل، هاي كل إمام هو في زمانه شاف من المصلحة أن يسقط الخمس عن مثلا الشيعة في زمانه، الإمام الصادق، الإمام الباقر، فما يشمل إمام زماننا، ما يشمل زمان الغيبة. هاي رواية وردت عن إمام زماننا عجل الله فرجه، قال فيما ورد عن: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إمام زماننا، وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هاي الرواية دالة على التحليل حتى في زمان الغيبة. هاي الطائفة الأولى، خلنا نعتبر هاي الطائفة الأولى الدالة على التحليل مطلقا، مطلقا يعني في جميع الأموال من دون التخصيص في أموال دون أموال. الطائفة الثانية ما دل على التحليل في خصوص أموال معينة، في خصوص المساكن والمتاجر والمناكح، في خصوص هاي الثلاثة دل الدليل على التحليل، أما في غير الثلاثة لا، ما عندنا دليل مثلا يدل على التحليل. فالروايات هناك بعض الروايات دلت على التحليل في خصوص تلك الثلاثة، مثلا رواية عن الإمام الصادق قيل له: يا ابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، نحلل لهم المساكن بيوتهم حتى تصح صلواتهم في البيوت. المساكن أولا، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، لأن هذا حينما يطأ الأمة اللي تعلق الخمس بها راح تلد إلى الأمة، فإذا لم تكن في ملكه، إذا لم تكن تمام الأمة في ملكه، هذا الابن ما راح يكون ابن شرعي مثلا. هذا المساكن والمناكح ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم. فإذا هاي الرواية خاصة، ما أطلقت التحليل في كل الأموال، ذكرت المناكح والمساكن والمتاجر فقط، هاي الثلاثة، مو مطلق الأموال. هاي الطائفة الثانية، إذا عندنا طائفة دلت على التحليل مطلقا، طائفة دلت على التحليل في خصوص الثلاثة، طائفة ثالثة دلت على عدم وجود التحليل مطلقا على طرف النقيض من الطائفة الأولى اللي حللت جميع الأموال. هاي طائفة ثالثة، هاي طائفة ثالثة تدل على عدم وجود التحليل، والإمام يطالب بالخمس، الإمام بنفسه يطالب بخمسة ولا يحلل الخمس. روايتين، الرواية الأولى رواية محمد بن زيد الطبري، كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام، يسأله يقول إذن في الخمس، يستأذن في الخمس، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العذاب، عليكم السلام ورحمة الله، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. وقعد يستأذن، شوف الإمام، شوف لسان الإمام: إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، خمس عوننا، ما عدنا احنا إلا الخمس نقضي به حوائج شيعتنا وموالينا، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن تخاف سطوته أو تخاف سطوته، فلا تزووه عنا، لا تحرمونا من خمسنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه هو مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، مكتوبة غير شيء، والمسلم من يفي لله بما عهد له، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. والسلام، يعني تعبيرنا أشبه بالرذالة. هو جاي يستأذن من الإمام بالخمس، الإمام لا، يقول أنا ما أذن. المسلم مو فقط اللي يسلم بلسانه، ومن توصل القضية للفلوس يحرمنا من حقنا ويمنعنا من خمسنا. رواية دالة على عدم التحليل. رواية ثانية أيضا دالة على عدم التحليل، قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أجل هذا، أمر عظيم وجليل، تمحضون المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقنا، وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل. واضح، صريحة جدا، لا نجعل أحدا منكم في حل. فإذا هاي الطائفة الثانية دلت على عدم التحليل مطلقا، لذلك اختلفوا، روايات قالت بالتحليل مطلقا، روايات قالت بعدم التحليل مطلقا، روايات فصلت. قد يقال أولا للأولى أن مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على التحليل مطلقا والدالة على عدم التحليل مطلقا، مقتضى الجمع شنو؟ جاوبوني شنو؟
الاحتياط.
أحسن، تحليل في خصوص هاي الثلاثة، وتجعل هاي الثلاثة شاهد جمع على الجمع بين الطائفتين الأولى والأخيرة. نقول الروايات الأولى اللي قالت تحليل تقصد الثلاثة، الروايات الأخيرة اللي قالت عدم التحليل تقصد غير الثلاثة. فمقتضى الجمع هو هذا الحمل على التفصيل بين الموارد الثلاثة فمحللة، وبين
غير الموارد الثلاثة
فليست بمحللة. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح أولا وثانيا. أولا لأن الرواية الدالة على التخصيص في الثلاثة رواية مو صحيحة، مرسلة، رواية مرسلة ولا تصلح أن تكون حجة. مرسلة عوالي اللآلئ، عوالي اللآلئ مر علينا أصول المظفر كثيرا، يذكر أصول المظفر بالتعارض في باب التعارض يذكرون عوالي اللآلئ. هذا
مخدوش بالمؤلف
والمؤلف. أولا المؤلف يجمع روايات من هنا وهناك، الغث والثمين، كما المؤلف ما مسند، أغلب رواياته مرسلة، قدم علينا مر علينا هذا. فإذا الرواية أولا مرسلة، ثانيا دعك من الإرسال، هاي يقولون النقاش في السند جهد العاجز اللي ما يقدر. أما إحنا تعالوا خلينا نجي للرواية، دلالة الرواية، الرواية إيش قالت؟ ما أنصفناهم إن وأخذناهم، بل نبيح لهم المساكن ونبيح المناكح ونبيح المتاجر. هاي الرواية إنما تدل على الإباحة في خصوص، مو في خصوص، إنما تدل على الإباحة في الثلاثة، أما غير الثلاثة لا تدل على نفي الإباحة والتحليل. أنا أقول أبحت لك شرب الماء وأكل الخبز، أما شيء آخر أكل الفاكهة أبحت لو ما أبحت، هذا مسكوت عنه، نسميه شنو؟ مسكوت عنه. يعني بعبارة اصطلاحية الرواية ما لها شنو، ما لها مفهوم، يعني لا تدل على الحصر، لا تدل على الحصر حتى نقول الرواية فصلت قالت الثلاثة مباحة وغير الثلاثة ليست بمباحة. لا، قالت إنما نبيح، ما قالت إنما، قالت نبيح لكم المساكن والمتاجر والشنو المناكح، أما غير الثلاثة فشيء رابع تبيح أو لا تبيح رواية ثابتة. الرواية لا تدل على المفهوم، لا تدل على انتفاء الإباحة بانتفاء الثلاثة، حتى تعارض الروايات الدالة على الإباحة مطلقا، حتى نجمع بين الروايات بهذا التفصيل. إذن هاي الرواية التي فصلت بين الثلاثة وبين غير الثلاثة لا تدل على الحاصر، فغير تامة لا من حيث الدلالة ولا من حيث السند. إذن نسقط هاي الطائفة الثالثة، هاي الروايات الدالة على التفصيل ما عندنا روايات دالة على التفصيل، فيبقى الأمر يدور بين الروايات الدالة على التحليل مطلقا وبين الروايات الدالة على عدم التحليل مطلقا. شلون نجمع بين الطائفتين؟ نجمع بهاي الطريقة، وراح نشوف هاي الطريقة صحيحة الأولى. نقول مقتضى الجمع بين الروايات المحللة والروايات النافية للتحليل هو حمل الروايات الدالة على التحليل، نحملها على ما لو وقع في يد الشيعي مال تعلق الخمس به من غير الشيعي، كما هي فتوى المعاصرين المتأخرين مراجعنا. نقول الأموال التي تقع في يد الشيعي في يد المؤمن من شخص لا يعتقد بالخمس أو لا يخمس أمواله على الأقل، وتعلق الخمس بتلك الأموال، فإذا وصلت للشيعي هي مباحة. يعني إذا كافر أعطى الشيعي مثلا كتابة تعلق الخمس به، هاي الروايات ناظرة إلى هذا المورد، تقول هذا المورد محلل، أما غيره لا، غيره يجب إخراج الخمس فيه. التحليل إنما يشمل ما لو وقع في يد الشيعي مال تعلق الخمس به، وقع منين؟ ممن لا يعتقد بالخمس أو ممن يعتقد بالخمس لكن لا يخمس أمواله، عاصي إما كافر أو مخالف لا يعتقد بالخمس، أو شخص يعتقد بالخمس لكن ما يخمس أمواله، شيعي مؤمن لكن عاصي، هذا اللي يحلل الشيعة واللي يحلل الأئمة عفوا هذا. والشاهد على ذلك هو بعض الروايات اللي دلت على هذا التفصيل. مثلا رواية موثقة، موثقة يونس بن يعقوب: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع شفوا تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت. هاي يقول تقع في أيدينا تجارات وأموال نعرف أن الخمس متعلق بتلك الأموال. هذا مورد سؤال السائل. يقول: وإن على ذلك مقصرون. فقال: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ما أنصفناكم إذا كلفناكم أن تخرجوا خمس العين اللي أخذتوها واشتريتوها من شخصا وتعلق الخمس بتلك العين. هذا مورد التحليل، مو مطلق الخمس، مو أنا عندي أرباح من تجارتي أنا أو أرباح من عندي، أرباح من راتبي مثلا موظف عند راتب ويبقى آخر السنة نقول له محلل لك، لا، هذا يجب أن يخرج الخمس. إذا وقعت في أيدي الشيعة أموال من غير الشيعة أو من الشيعة الذين لا يخمسون، الأئمة قالوا مباح لكم. رواية أخرى أيضا تدل على هذا الجمع. نعم، مقصرون أو مقصرون، يعني ما نقدر ندفع شيء من هالقبيل، يعني لا، ليش؟ هو يقول أموال تعلقت بالتجارة، أموال تعلقت بالتجارة، وهو يقول تقع في أيدينا أرباح ونعرف أن حقك في الأرباح ثابت، مو من ناحية الخمس تعلق. رواية ثانية صحيحة أبي خديجة الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل وأنا حاضر، شوفوا الرواية لطيفة، قال رجل وأنا حاضر، منه حاضر؟ أبو خديجة حاضر، يقول أنا قاعد بخدمة الإمام، وإجا رجل سأل الإمام قال: حلل لي الفروج. الرجل يسأل الإمام يقول له: حلل لي الفروج. يقول: ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل، شخص آخر، لا أنا ولا سائل، شخص آخر قاعد، فقال: ليس يسألك أن يعترض الطريق، مو يوقف في طريق أعراض الناس ويشتكي الأعراض، لا، مو هذا مقصوده، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال عليه السلام: هذا لشيعتنا حلال. هذا يقول إذا وقع في إيده من شخص آخر، مرة تزوجها، أما اشتراها، ميراث حصله من شخص مثلا لا يخمس، يقول: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. هذا شاهد جمع بين الروايات. فنلتزم بأن أولا ما عندنا تحليل مطلق، ثانيا ما عندنا تحليل في خصوص الثلاثة على إطلاقها، ثالثا الصحيح هو هذا اللي بيناه، قلنا أن المراد من روايات التحليل هو ما لو وقع في يد المسلمي شيء في يد الشيعي شيء تعلق الخمس به ممن لا يخمس أمواله ولو لأجل التقصير ولو لأجل العصيان. قال يعني خلينا نشوف المصنف شو يقول، شنو رأي المصنف، المصنف مو الشارح. المصنف قال ويقسم يعني الخمس ستة أقساما. المصنف يقول ثلاثة للإمام يصرف إليه، يعني للإمام عليه السلام إن كان حاضرا. هاي الثلاثة تصرف للإمام إذا كان الإمام حاضرا، أو إلى نوابه غائبا أو يحفظ، يعني أو إلى نوابه إذا كان غائبا، هاي إذا كان حذفها اعتمادا على المذكور سابقا، أو إلى نوابه إذا كان غائبا أو يحفظ. المصنف قال إذا كان حاضرا يصرف إليه، وإذا كان غائبا يصرف إلى نوابه أو يحفظ. فكر المصنف عن مسألة التحليل، أطلق الكلام، أطلق، قال يجب صرف الخمس، يجب صرف الخمس إلى النواب. أنت قول مطلقا وما قيد، قول مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني لا تحليل، يعني ماكو تحليل، لأن لو أكو تحليل كان ذكر في عبارته المصنف. المصنف ما ذكر، أطلق كلامه، أطلق وجوب الصرف إلى النائب في زمان الغيبة، يعني ذلك أن التحليل منفي مطلقا، لا في المساكن والمتاجر والمناكح ولا في غيرها، ما عندنا تحليل. شوف الشارح شلون في أهم العبارة، قال ويظهر من إطلاقه، لهنا وصلنا، قال ويظهر من إطلاقه، من إطلاق منه مصنف، هاي العبارة دقيقة إخواني، ويظهر من إطلاقه، هاي صرف لو صرفوا، شوفوا الحواشي رجاء، صرف، صرفوا، فاعل يعني، شو تقول شنو صرفوا، فاعل، لا هو هو المصنف ما عنده صرف شيخ ماجد، المصنف بعبارته ما عنده صرف. ويظهر من إطلاق المصنف صرف حقه، قال يجب صرف الحق إلى النواب، ويظهر من إطلاق المصنف صرف حقه، حق الإمام يعني الأقسام الثلاثة الأولى، إلى نوابه، أنه هذا أنه معمولها هو يصير الفاعل. شنو اللي يظهر؟ شنو اللي يظهر من الإطلاق؟ اللي يظهر من الإطلاق أنه لا يحل منه، يعني من حق الإمام، يعني من سهم الإمام، حال الغيبة شيء. هو من أطلق، من أطلق وجوب الصرف إلى النائب، احنا افتهمنا أن سهم الإمام لا يحل منه شيء في حال الغيبة، وإلا ليش ما قيد؟ ليش ما قال ويصرف إلى نوابه في حال الغيبة باستثناء المناكح والمتاجر والمساكن؟ ليش ما قيد؟ ما قيد لأن هو يعتقد بعدم التحليل مطلقا. واضح شيخنا؟ قال ويظهر من إطلاقه، هذا إطلاق مصدر مضاف إلى فاعله، منو فاعل الإطلاق؟ المصنف. مفعول منه صرف، هذا الصرف مفعول للإطلاق. ويظهر من إطلاقه، إطلاق المصنف، صرف حقه، صرف حق الإمام عليه السلام إلى نوابه، شنو اللي يظهر؟ أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه، لغير فريق الخمس. منو فريق الخمس؟ الأصناف اللي راح يجي الحديث عنها، بنو هاشم، هذول فريق الخمس، هذول أرباب الخمس، لغير أربابه، لغير فريقه، لغير فريق الخمس وأرباب الخمس. هذا القول الأول. القول الأول هو عدم التحليل مطلقا، اللي قد يقال باستفاضة تمنين من هاي الروايات اللي شنعت على من يطلب الإذن، يزون حقنا، يمحضون مودتنا باللسان، سلم باللسان دون القلب، هذا دلت على عدم التحليل مطلقا، هذا القول الأول. في قبال القول الثاني المشهور والمعروف عند المتأخرين، في زمان مثلا الشارح هو التفصيل بين الثلاثة فمحللة وبين غير الثلاثة فغير محللة. قال والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه، المصنف في غير اللمعة وفي فتاواه وكلماته التزم بالمشهور، القول الثاني. قال والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه، المشهور بين الأصحاب شنو؟ استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، من شنو؟ من وجوب الخمس، من وجوب الخمس. هذا لا يجب إخراج خمس المساكن والمتاجر والمناكح. قال والمشهور استثناء المناكح من ذلك من وجوب الخمس. فتباح هذه الثلاثة، يعني تحلل الثلاثة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو من دون إذن النائب. شوفوا الإطلاق، ولو من دون إذن النائب. احنا شنا نحكي بالقول الأول؟ بالقول الأول نقول المصنف قال يجب التسليم للنائب في كل الأموال، ولا يحل من الخمس شيء، حال الغيبة لا يحل من الخمس شيء، فلا بد من الإعطاء إلى النائب. من النائب؟ الفقيه، المرجع الأعلى، الأعلى المطلع على الجهات العامة، الفقيه. هنا يقول لا، هاي الثلاثة محللة، محللة للمالك مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو من دون إذن النائب، ما يحتاج إلى إذن النائب، مو كما في غيرها من الأموال اللي لا تحل إلا بإذن النائب في زمان الغيبة. هذا المراد من الإطلاق. البعض فسر الإطلاق بتفسيرات أخرى مو قريبة من العبارة، يعني التفصيلات أصلا ما مذكورة بالعبارة، يعني ما لها ربط بالعبارة. هذا اللي أعتقد. قال فتباح هذه الثلاثة مطلقا، والمراد من الأول. قبل أن ندخل بالتفسير بلش
يعني هسه على قول المصنف بأنه المساكن والمتاجر والمناكح مستثنات من الخمس،
يعني لا لا، المصنف قول الأول أطلق، هو قال يصرف إلى نوابه أو يحفظ. أطلق، من هو اللي يصرف؟ كل الخمس، حتى المساكن، حتى المتاجر، حتى المتاجر يكون يصرف إلى النائب، يكون يصرف إلى الفقيه أو يحفظ طبعا إذا ما وصل، إذا ما تمكن من النائب كما ذكرنا أمس. الإطلاق واضح إخواني؟ أكو شيء ثاني سيدنا ببالكم؟ زين، شنو المراد من المساكن؟ شنو المراد من المتاجر؟ شنو المراد من المناكح؟ المساكن، المناكح هذا بينا، قلنا أما مثلا تصير في حال الغيبة حرب مع الكفار من دون إذن الإمام، الغنائم من دون إذن الإمام ملك لمن؟ للإمام، كلها مملوكة للإمام. نعم، ذاك الغنيمة بإذن الإمام قلنا يجب الخمس فيها، أما الغنيمة من دون إذن الإمام ملك لمن؟ ملك للإمام. هاي الأمة اللي تؤخذ في حال الغيبة بحرب، بقتال مع الكفار من دون قتال، هاي ملك للإمام. فإذا وطأ هذا المغتنم الشيعي هاي الأمة يكون وطئ في غير ملك، أو لا ما وطأ، شايب ما له خلق قال أبيعها، هاي أحصل فلوس من وراها، فأموالها أو وطئها هذا في غير ملك، هذا حرام. الأئمة أباحوا، قالوا هم الأمة في حال الغيبة وهم ملكها هذا شنو؟ هذا مباح. أيضا مهر الزوجة. قال والمراد من الأول، يعني المناكح، شنو المراد؟ قال الأمة المسبية حال الغيبة، اللي المفروض على القاعدة المن ملك للإمام، لكن الأئمة صلوات الله عليهم رأفة ورحمة بالشيعة بمواليهم أحلوا المناكح، قالوا حلال لتطيب شنو مناكحهم، لتطيب ولادتهم، هذول أبنائه حتى يصيرون أبناء شرعيين. قال الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها، ثمن الأمة المسبية حال الغيبة وماخر الزوجة من الأرباح، الماخر اللي يدفع للزوجة هذا أيضا لا خمس فيه، أيضا محلل، هذا راح أرجع له. هذا الأول. الثاني المساكن، شنو المساكن؟ أيضا شوفوا المساكن شنو المراد من المساكن، أبيحت المساكن، حللت المساكن، يعني شنو؟ نفس هذا المورد تقريبا أو قريب إليه. يغتنم أرضا، يغتنم أرضا في حال الغيبة من دون إذن الإمام ويتملكها في حال، هاي المفروض تكون من الأنفاس، ملك للإمام، هو يبيع هاي الأرض ويقبض ثمنها، فثمن المساكن في الأرض المملوكة للإمام، هاي أيضا الإمام يقول أنا أبحت، يبيح الثمن. يقول ومن الثاني يعني المساكن ثمن المسكن منها من الأرباح أيضا، هذا مورد وإحنا ذكرنا مورد آخر، أو لا مثلا يربح أموال ويشتري سكن، يشتري مسكن ثم يبيعه مثلا، هذا ثمن السكن من الأرباح هذا مباح، أو لا هو ربح في مبلغ معين يريد يشتري مسكن، يريد يشتري مسكن، هذا أيضا مباح للشيعة، هذا الثمن لا خمس فيه مباح للشيعة، هذا أهم راح نرجع له. ومن الثالث المتاجر، يعني الشراء ممن لا يعتقد، ممن لا يعتقد الخمس، يشتري من الكافر، يتاجر مع الكافر ويتعلق الخمس بما اشتراه من الكافر مثلا. فاحنا قلنا وربما مر علينا ايضا بالرسالة العملية، نقول الخمس يتعلق بمن؟ بالعين، فاذا وصلتني العين من الكافر هاي العين شنو بيها؟ بيها خمس، فيقول هذا مباح لا تدفع انت خمس العين، خمس العين محلل. قال ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس او ممن لا يخمس، يعتقد لكن لا يخمس عصيانا مثلا ونحو ذلك، هاي نحو ذلك، نحو ذلك لو تعود الى خصوص الشراء، يعني نحو الشراء من النواقل، مو الا اشترى من الكافر، لا انتقل المال اليه من الكافر بغير شراء، بالهبة بالعطية بصلح انتقل من الكافر ونحو ذلك، يعني نحو الشراء، او لا نقول نحو ذلك مثلا يعود على الجميع مو على خصوص الثالث، مثلا مثل هذا الدور المبنية في الأراضي المملوكة للإمام ما ذكر، وذكر الثمن في المساكن، احنا أضفنا مورد ثالث أو ثاني بالنسبة إلى المساكن. ثم قال وتركه المصنف هنا، هذا راح يجي الحديث عنه، فقط نرجع إلى مهر الزوجة. قال مهر الزوجة من الأرباح هذا محلل، هذا المفروض على القاعدة هو أصلا ما دي خمس، ليش؟ لأن هذا من المؤن، فأصلا ما دي خمس، هو سابقا من أجل عرف المؤن، قال مؤن التزويج، احنا قلنا إما تزويج نفسه أو تزويج أولاده، وقلنا قبل ذلك ختان أولاده، هاي كلها من المؤن، صحيح؟ هاي من المؤن، فأصلا ماكو خمس متعلق بمهر الزوجة حتى أنت تقول شنو؟ حتى أنت تقول هذا محلل. نعم الزوجة من تقبض المهر تقول هذا لا خمس فيه، احنا ما قاعد نحكي على الزوجة، قاعد نحكي على الزوج اللي تطيب مناكحه، مناكح الزوج يعني تطيب الإماء له، ولذلك هو كان يحكي سابقا على الإماء وعلى ثمن الإماء، هو يريد يدفع مهر للزوجة يقول هذا، يقول هذا لا خمس فيه هذا محلل. هذا إذا هو هم قال من الأرباح، أرباح صارت عنده أرباح، شاب ما متزوج يريد يتزوج، شنو الإمام كأنما أباح له، هاي الإباحة فرع تعلق الخمس، أولا يكون يتعلق خمس يلا يجي موضوع الإباحة والتحليل، فيبدو والله في العالم يبدو أن مقصود الشارح هو أن الأرباح متراكمة وتعلق الخمس بالأرباح، لكن إذا أراد أن يدفع مهرا للزوجة نقول هذا شنو؟ محلل ومباح. إذا لا أراد أن يشتري شيئا آخر أثاث للبيت نقول لا بد أن تخمسه. فلا بد أن يكون الربح أولا متعلق الخمس به، وبعد ذلك يريد دفع مهر للزوجة نقول له شنو؟ نقول له محلل ومباح. أما إذا يريد يشتري شيء آخر نقول له لا بد من إخراج خمسه. واضح هذا؟ واضح شيخنا؟ واضح. قال وما أخرج زوجتي من الأرباح. نفس الكلام نقوله بثمن المسكن. هو يريد يدفع ثمن للمسكن حتى يقعد به هذا البيت. يقول ومن الثاني ثمن المسكن منها، من منو؟ من الأرباح أيضا. فثمن من الأرباح يدفع على المساكن، هذا لا خمس فيه. المسكن من أوضح مصاديق المؤن، لا خمس فيه. فنقول لا، مقصوده لا بد تعلق الخمس أولا، يعني جمع سنة سنتين ثلاثة عشر سنين يلا قدر يشتري مشتمل صغير، نقول لا هاي أموالك لا تخمسها، أنت مباح لك. هذا بحسب نظر الشارع. ثم قال وتركه هنا إما اختصارا أو اختيارا. المصنف قلنا المصنف في كتبه الأخرى التزم بالمشهور، يعني التزم بالقول الثاني. شنو القول الثاني؟ استثناء المناكح والمتاجر والمساكن. المصنف هنا كما قال الشارح أطلق، ما قيد، أطلق وجوب الصرف إلى النائب، ما قيد بالثلاثة. ليش ترك الاستثناء؟ ليش ترك التقييد؟ يقول أكو احتمالين. احتمال أن يكون عدل في رأيه، عدل في رأيه، وفي اللمعة يرى مثلا يرى عدم الاستثناء، يرى صحة القول الأول عدم التحليل مطلقا، هذا احتمال. واحتمال ثاني يقول لا، هو باني في كتاب اللمعة على الاختصار الشديد فما ذكر الاستثناء، ذكر فقط وجوب الدفع إلى النائب، واستثناء الموارد الثلاثة بالخصوص هذا يعلم من بقية كتبه، بقية كتبه تكون قرينة على إطلاقه هنا. فهنا مراعاة للاختصار ترك الاستثناء. والمؤيد لذلك، المؤيد لهذا الترك من الإلشاء من المصنف، هو أن الإطلاق وعدم الاستثناء يعني القول الأول يعني عدم التحليل مطلقا، هذا قول شاذ، قول منسوب للبعض، لبعض الأصحاب في قبال المشهور هو هذا التفصيل. ثم الشارح بعد ذلك يستظهر الاختصار، يستظهر الاختصار، يعني أن المصنف يقول يستثني، لكن إنما ما استثنى لأجل الاختصار، أولا موافقة للمشهور، وثانيا هو عند عبارة في كتاب البيان يمكن أن نجعلها قرينة، هو قال في البيان قال أطبق الإمامية على الاستثناء، على التفصيل، على التحليل ولو في الجملة، أجمع الإمامية يعني نزل منزلة الآخرين منزلة العدم، فما يمكن أن يلتزم بقولهم في كتابه. قال وتركه هنا منه المصنف، ترك شنو؟ ترك الاستثناء. وترك المصنف الاستثناء، لأن هو سابقا قال بالقول الثاني، قال والمشهور استثناء المناكح والمساكن والمتاجر، الآن ترك الاستثناء، أطلق الكلام. يقول وترك المصنف الاستثناء هنا يعني في اللمعة إما اختصارا، يريد يختصر، وإلا هو في واقع الحال واقعا في داخله يستثني، بس اختصارا ترك الاستثناء، أو اختيارا، لا هو في اللمعة اختار عدم الاستثناء، اختار القول الأول. قال لأنه قول لجماعة من الأصحاب. منو لأنه؟ شنو شيخ يوسف؟ شنو؟ لا لا، ايش قلت أول مرة؟ لا تخاف، أحسنت، عدم الاستثناء، إيه؟ عدم الاستثناء، قول لجماعة. منو يعني عدم الاستثناء؟ بعبارة أخرى، القول الأول إطلاق عدم التحليل، قل هذا قول لجماعة شرذمة قليلة، من وافق؟ قال لأن عدم الاستثناء قول لجماعة من الأصحاب. والظاهر الأول، الظاهر شنو؟ الاختفاء. ليش؟ لأنه المصنف ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه، على من الشيخ يوسف؟ على الاستثناء. هاي المرة أطبقوا على الاستثناء، فشلون احنا نلتزم بعدم الاستثناء والإطلاق؟ نظرا إلى شذوذ المخالف، هذا المخالف شاذ، مخالف في شنو؟ اللي ما يستثنى، اللي ما يستثني هذا مخالف، قيل هذا منسوب لابن الجنيد أو أبو الصلاح الحلبي، لكن هذا قول شاذ، فالمفروض نحمل كلام المصنف على الاختصار، وأن المصنف في داخله يريد الاستثناء. هذا كل الكلام كان في الأقسام الثلاثة الأولى، سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وقسم الإمام اللي بأجمعها نسميه بحسب الاطلاع سهم الإمام، ثم يجي الحديث في الأقسام الثلاثة. وصلى الله على محمد وآل محمد.